بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: السجود السادس والثمانون، ثم يقول الله أكبر وجوبا.
كبر وجوبا، هذا يعني إذا سجد لا يسجد ساكتا، يجب أنه إذا سجد في حال سجوده يكبر، هذا واجب.
السابع والثمانون،
التكبير واجب والسجود ركن.
السابع والثمانون، ويرفع يديه أحيانا.
لا يرفعه ساجد على الصحيح، وإنما هو هذا التبويب على رواية عند النسائي بواب البخاري على خلافها، وإنما إذا قام يرفعه مستقيما. الله أكبر، هذا هو. نعم.
الفصل الذي يليه: الخرور على اليدين.
الخرور على اليدين هذا أرجح، والروايات في النزول إلى السجود من الركوع إلى السجود، إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، بعد ذلك يخر إلى السجود، في هذا الحال يقدم يديه، أصح من القول بتقديم رجليه أو ركبتيه لما أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فاستفيد من هذا الحديث في درسنا هذا استفاد أمران: الأمر الأول أنه النزول على اليدين، لأن انحناء الظهر لا يكون في تقديم الركبتين، لا يكون إلا إذا قدم يديه. الأمر الثاني أن هذه هي المتابعة الصحيحة للإمام، وأنه لا يخر، يبقى المأموم قائما، فإذا وقع الإمام ساجدا تبعه، ولا يخر ساجدا في خلال خرور الإمام ساجدا فيكون فيه شيء من المسابقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن مسابقة الإمام أو ليغيرن الله، أما يخشى أحدكم الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه 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 رأسه. الحديث عن ابن عباس، هذا هو، هذا هاتان فائدتان في هذا الحديث. فاتركه أنت واقف سمع الله لمن حمده تذكر الله، فإذا خر وقع ساجدا بعد ذلك أن تنزل خر، هذا هو.
الثامن والثمانون، ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروق البعير.
منهم من اختلف في بروق البعير، منهم من يقدم يديه على ركبته في يديه، ومنهم من يقول يقدم ركبتيه، أيضا هذا الحديث وما كان من بابه الذي فيه، يعني تركنا أقصد الاستدلال بما فيه من خلاف في الحديث تعب، في الحديث الذي فيه تقديم اليدين، وإن كانت أصح للخلاف الحاصل فيها والإعلال الحاصل فيها، فما من طريق مذكورة في نصب الراية تلخيص الحبير وكذلك في أمثال هذه المصادر التي هي مصادر تخريج الحديث في تقديم اليدين، وإن كانت أحسن حالا من تقديم الركبتين أو في تقديم الركبتين إلا وفي علة، لكن تقديم اليدين يعبده حديث البراء وهو أصل في بابه زي البخاري أو اتفقنا في أصل في بابه،
وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه،
لأنه يسمونها ركبة البعير حتى عند الناس.
التاسع والثمانون، فإذا سجد وهو ركن اعتمدها على كفيه وبسطهما،
يعني إذا سجد يطرح كفيه مبسوطتين ممدودة الأصابع، نعم، يعتمد عليهما في خلال نزوله، ينزل عليهم. وهكذا إذا أراد أن يقوم من السجود إلى الركعة الأخرى يعتمد على يديه ويقوم دون طريقة العجن، ما يسمى بالعجن أنه يعتمد على يده، على يده مكفوتة الأصابع، كمن مثلا على صفة العجن، عجن العجن أو كذا، بدون عجن، لأن حديث العجن من طريق الهيثم بن عمران وفيه جهالة في كلام. فكما أنه يعتمد عليهما مبسوطتين في نزوله من الركوع إلى السجود، يعتمد أيضا عليهما مبسوطتين في قيامه من السجود بعد جلسة الاستراحة إلى الركعة التي تليها.
التسعون ويضم أصابعهما.
هذا ما يسمى عندهم بالعجن، إذا ضم أصابعه يسمى العجن، والصحيح يبسط أصابعه، يعتمد على يديه مبسوطة الأصابع. ها تبسط في يعني كأنه يبسط في حال السجود، في حال النزول. إيه نعم نعم، في هذا الكيفية يضمهما.
الحادي والتسعون ويوجهها إلى القبلة.
يديه تكون موجهتان إلى القبلة، لا ينزل على يديه ويجعل اليد اليمنى متجهة إلى اليد اليسرى، وهذا غلط. عن الأصابع، أصابع اليد اليمنى إلى أصابع اليد اليسرى، لابد أن تكون متجهة إلى القبلة في صلاته كلها، هو أصابعه ويده وقدميه كله.
الثاني والتسعون ويجعل كفيه حذو منكبيه.
أيه، ويجعل كفيه حذو منكبيه، يعني في خلال نزوله ينزل على يديه ويكون حذو منكبيه، يعني ما يكون على هذه الصفة مثلا هذا حذو المنكبين، هذا المنكب وهذا المنكب، فتكون هكذا الصفة، يكون سجوده وجهه بين يديه.
الثالث والتسعون وتارة يجعلها حذو أذنيه.
أيوه هذا نعم، كما هو في شأن الرفع أيضا في شأن حالته في السجود.
الرابع والتسعون ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا.
جافي عن جنبيه ويرفع ذراعيه، لا يبسط ذراعيه هكذا في الأرض، يعني يقول هكذا ويسجد، يقول هكذا لأن هذا مساط الكلب، لكن هكذا تكون مع المجافة،
ولا يبسطها بساط الكلب. الكلب
ولا يبسطهما بسط الكلب، الكلب يبسط ذراعيه هكذا، فلا يتشبه، لا يجوز تشبه بالحيوانات، لا تشبه بالكفار ولا بالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تشبه بالحيوانات، لقد كرمنا بني آدم حتى في ركوعه في سجوده ساجد.
الخامس والتسعون ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.
لحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوب، اتفقوا على الحديث، لكن ينظر المصحف يسيرا.
السادس والتسعون ويمكن أيضا ركبتين.
نعم، هذا أيضا تمكين الركبتين على سبعة داخل في الحديث، سبعة أعضاء، وأشار إلى أنفه وجبهته جعله عضوا، وكفيه هذه ثلاثة أعضاء، وقال وركبتيه هذه خمسة أعضاء، وأطراف قدميه هذه سبع أعضاء.
السابع والتسعون وهكذا أطراف قدميه.
الحديث المذكور نعم.
الثامن والتسعون وينصبها، وهذا كله واجب.
ينصب قدميه كما يعني هذا كله واجب، حتى نصب القدمين وتوجيه القدمين، أصابع القدمين إلى القبلة، ويجمع بينهما، على الأفضل أن تكون قدماه مجتمعتان ما هي مفترقتان في حال سجوده. في حديث عائشة أنها التمسته من الليل فوضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ويصلي ومعافاتك من عقوبتك. الحديث الشاهد منه فوقعت يدي على قدميه، وضعتها وضعا جاءت على قدميه وهو منصبتان، لو كانت مفترقتان قد يكون يعني تقول لمست بها، لكن فوقعت يدي.
التاسع والتسعون ويستقبل بأطراف أصابعهما إلى القبلة.
أي نعم، هذا هو كما تأشرنا آنفا.
المئة، ويرص عقبيه،
أي قد يقارب بين رجليه، هكذا تكون مرصوكة أصابعها إلى القبلة، متجهة إلى القبلة وهي هكذا، ما يجي يأكل رجل أحد هكذا، ويرص عقبيه، الحديث عائشة الذي أشرنا إليه إلى هنا. ما شاء الله على فوائد هذا الجزء الصغير.